أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أن الوجه الثاني الذي ذكره المحقق العراقي المحقق النايني قدس الله نفسه من عدم جواز الرجوع إلى الأصل المؤمن الطولي، بل ذكر بأن هذا الأصل يسقط بالمعارضة، يدخل كجزء من المعارضة، فالأصول الثلاثة في الأطراف تتعارض وتتساقط، فلا يبقى أصل مؤمن يرجع إليه في هذا الطرف، وبذلك نصل إلى نفس النتيجة، وهي ماذا؟ وهي عدم الترخيص في المخالفة الاحتمالية في هذا المورد. فلا نلتزم بماذا؟ بجواز المخالفة الاحتمالية كما ذكر في النقض، ونصل أيضا إلى النتيجة السابقة، وهي أنه لا تظهر الثمرة في هذا المورد بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء، لأنه على كلا التقديرين لا يجري الأصل المؤمن في بعض الأطراف، لا على القول بالعلية كما هو واضح، ولا على القول بالاقتضاء. لماذا؟ لأننا يقول نرى أن هذا الأصل الطولي المرخص هذا هو طرف في المعارضة، لأن الأصلين يتساقطان في الطرفين وتصل النوبة إلى هذا الأصل الترخيص المؤمن. لا، الأمر ليس كذلك، ودليله على ذلك الدليل الثاني هو هذا، أن التعارض بين الأصول إنما هي باعتبار مؤدياتها وما هو المجعول فيها، والمجعول في استصحاب الطهارة وقاعدة الطهارة شيء واحد، وهو طهارة المشكوك، ما يشك في طهارته طاهر، هذا هو المجعول فيهما، هذا هو المجعول فيهما. وحيث أن الطهارة في كلا الطرفين لا يمكن جعلها، الطهارة كعقل ظاهري في الطرفين لا يمكن جعلها، لأن هذا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، حينئذ لا فرق بين أن تكون الطهارة مجعولة بالاستصحاب أو مجعولة بقاعدة الشنو الطهارة، الطهارة لا يمكن جعلها في كلا الطرفين، كما أن هذا غير ممكن بالاستصحاب، غير ممكن أيضا بقاعدة الطهارة، لأنه يعني بالنتيجة نحن نجعل الطهارة في هذا الطرف والطهارة في ذاك الطرف، وهذا معناه أن قاعدة الطهارة في مستصحب الطهارة تدخل جزءا من المعارضة، لأن المعارضة بين الأصلين ينشأ من ماذا؟ من عدم إمكان جعلهما معا في الطرفين، وجعل أحدهما ترجح بلا مرجح. هذا كما يمكن تطبيق على استصحاب الطهارة في هذا الطرف مع قاعدة الطهارة في تلك ذاك الطرف، كذلك يمكن تطبيق على قاعدة الطهارة في هذا الطرف اللي هو الأصل الطولي المحكوم مع قاعدة الطهارة في ذاك الطرف. قد يبرر هذا ويوجه هذا التوجيه، هذا الذي يقول المحقق النايني بهذا الشيء، بأن المحذور في المقام محذور ثبوتي، المحذور من جريان الأصلين في الطرفين محذور ماذا؟ محذور ثبوتي. يعني يؤدي ذلك لا الترخيص في المخالفة القطعية، فجريان الأصلين في الطرفين منافي للمخالفة القطعية، فهذا المحذور. بلحاظ المحذور الثبوت حينئذ لا يفرق بين الأصول الحاكمة والأصول المحكومة، أكو محذور ثبوتي واقعي يترتب هذا المحذور الثبوتي من جعل الطهارة كحكم ظاهري في الطرفين مع العلم بنجاسة أحدهما، مع العلم بنجاسة أحدهما، هذا محذور ثبوتي. لا يفرق حينئذ بين الأصل الحاكم اللي هو استصحاب طهارة في هذا الطرف، وبين الأصل المحكوم اللي هو قاعدة الطهارة في نفس الطرف، لا يفرق، كل منهما محال، جعل كل منهما في الطرفين محال، جعل أحدهما في أحد الطرفين ترجيح بلا مرجح، ولذا لا فرق بينه، فيمكن توجيه بهذا الشيء. هو ذكر في عبارته كما نقلنا الدرس السابق أنه فرق بين ما نحن فيه وبين الأصل السببي والأصل المسببي، قال هناك كأنه ماكو مانع من الرجوع إلى الأصل المسببي عندما يسقط الأصل السببي بالمعارضة، واضح؟ كما في ملاقي أحد أطراف الشبهة شنو محصورة، عندما يسقط الأصل السببي بالمعارضة مع الطرف الآخر تصل النوبة المن إلى الأصل المسببي في الملاقي. في الملاقي هنا يقول ماكو مانع من الرجوع إلى الأصل المسببي، في محل الكلام منع من ذلك، من الرجوع إلى الأصل المحكوم، بينما هناك قال ماكو مانع من الرجوع إلى الأصل المسببي. واضح مقصودي من الأصل المسببي شنو؟ الأصل الجاري في الملاقي، مثلا ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة نعلم بنجاسة أحد ما أين أحد شيئين، في الملاقي يعني الأصل في الملاقى والأصل في الطرف الآخر والأصل في الملاقي كلها تتعارض وتسقط كما ذكره هنا. يقول لعل السر في ذلك في التفرقة بينهما هو هذا، هو أنه هو يرى أن المحذور في محل الكلام ثبوتي، ولذا لا يلحظ مسألة الحاكمية والمحكومية ولا مسألة الطولية، بينما المحذور هناك في مسألة الأصل السببي والمسببي محذور إثباتي، لعله هذا يقصده. زين، قلنا أن المحقق العراقي أجاب عن ذلك، ومرجع جوابه إلى هذا الشيء، وهو أنه مرجع جوابه إلى هذا الشيء أنه في محل الكلام حتى إذا فرضنا أن الطهارة المجعولة بالاستصحاب والطهارة المجعولة بقاعدة الطهارة هي أمر واحد، ماكو مشكلة، أمر واحد، لكن له طريقان جعلهما الشارع يؤديان إليه، أحدهما الاستصحاب والآخر قاعدة الطهارة، طريقان يؤديان إليه، وأحد الطريقين مترتب على ماذا؟ على الطريق الآخر، في طول الطريق الآخر، يعني لا وجود له مع وجود الطريق الآخر، هذا معنى الطولية والترتب. قاعدة الطهارة ليس طريقا مع وجود ماذا؟ مع وجود استصحاب الطهارة، كما أن استصحاب الطهارة ليس طريقا مع وجود قيام الإمارة على الطهارة، أكو طولية بينها، مرة الإمارة تقوم على الطهارة، مرة الاستصحاب يثبت الطهارة، مرة لا تثبت الطهارة بقاعدة الطهارة، بين هذه الأمور الثلاثة أكو طولية، أفرض المؤدى واحد والمجعول واحد، لكن هي في مقام الإثبات والدلالة بينها شنو؟ طولية، بمعنى أن النوبة لا تصل إلى المتأخر منها إلا إذا انعدم السابق، إلا إذا انعدم السابق، أما مع وجود السابق هي ليست طريق لإثبات الطهارة، ليست طريق لإثبات الطهارة. يقول بناء على هذا حينئذ قاعدة الطهارة لا يعقل أن يكون جاريا في رتبة ماذا؟ الاستصحاب، لأنه هو الوصول النوبة إليه إنما يكون إذا انعدم ماذا؟ إن انعدم موضوع الاستصحاب. ووصول النوبة إلى الاستصحاب إنما يحصل إذا عدم ماذا؟ إذا عدم قيام الإمارة على الطهارة. إذا لم تقم الإمارة على الطهارة تصل النوبة إلى الاستصحاب، إذا لم يجري الاستصحاب تصل النوبة إلى قاعدة الطهارة. إذا الاستصحاب الذي يعارض قاعدة الطهارة في الطرف الآخر في هذه الحالة لا وجود ولا تحقق لقاعدة الطهارة في طرفه، في نفس طرفه. لماذا؟ لأنه هي في طوله، ولو في مقام الإثبات والدلالة هي في طوله، فحينئذ لا معنى لأن يقال هي تسقط بالمعارضة. تسقط بالمعارضة مع ماذا؟ مع الطرف الآخر. هذا هو جواب المحقق العراقي. الوجه الثالث، هذا الوجه الثالث ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه، لأن السيد الخوي يقول بالاقتضاء ويتوجه عليه هذا النقض، أنه هل تلتزمون في هذا المورد بجريان الأصل الطولي بناء على الاقتضاء؟ يعني بناء على الاقتضاء لا مانع من جريان الأصل في أحد الطرفين، في بعض الأطراف، إذا لم يكن له شنو معارض. وأصل الطولي في محل الكلام ليس له معارض، لأن معارضه المعارض يعني الأصل في الطرف الآخر سقط بالتعارض مع الاستصحاب، فيبقى الأصل الطولي بلا معارض. بناء على الاقتضاء لا بد أن يجري، تلتزمون بجريانه وتجوزون المخالفة الاحتمالية أو لا؟ طبعا هو لا يلتزم بذلك. فما هو الجواب عن هذا الناقض؟ ذكر جوابا ذكر في تقريراته، وهو جواب مفصل لا بد أن نذكره. حاصل ما ذكره هذا أن الأصل الجاري في أحد الطرفين لا يخلو من إحدى حالتين، إما أن يكون من سنخ الأصل الجاري في الطرف الآخر، وإما أن يكون لا من سنخه، يختلف عنه سنخان. من سنخ واحد مثل أصال طهارة وأصال طهارة، هنا أصال طهارة هنا أصال طهارة. من سنخين بأن يكون الأصل جاري في هذا أصالة الطهارة أفرض في ذاك أصالة الحلية، من سنخين مختلفين. قل الأصلان العرضيان، العرضيان في الطرفين إما أن يكونا من سنخ واحد أو يكونا من سنخين مختلفين. إذا كانا من سنخ واحد يقول إما تفصيل آخر، إما أن يكون أحد الطرفين مختصا بجريان أصل طولي فيه دون الآخر، سنخ من سنخ واحد الأصلان العرضيان في الطرفين، لكن أحد الطرفين يختص بأصل شنو؟ بجريان أصل طولي فيه دون الآخر، اللي هي الصورة الثالثة اللي كنا نتكلم بها. أحد الطرفين يختص بأصل طولي دون الطرف الآخر، إما أن يكون أحد الطرفين مختصا بأصل طولي يجري فيه دون الآخر، وإما أن لا يكون مختصا كذلك، لا يختص بأصل طولي. سائل لا يختص بأصل طولي بالدقة تشمل ما إذا لم يكن هناك أصل طولي أصلا، فقط أصلان عرضيان في الطرفين، ما كل هذا أصل طولي ولا هذا. فإذا نقدر نقول لا يختص أحد الطرفين بأصل طولي يجري فيه دون الآخر، ويشمل حالة ما إذا كان هناك أصلان طوليان في الطرفين، يعني أصلان عرضيان في الطرفين وأصلان طوليان أيضا شنو في الطرفين. هل نقدر نقول بأنه لا يختص أحد الطرفين بأصل طولي يجري فيه دون الآخر؟ هو يتكلم عن تلك الصورة. وإما أن لا يكون هناك، أم لا يكون كذلك، ولذا يقول أنه بناء على هذا التقسيم الصور المتصورة في المقام ثلاثة أو الأقسام ثلاثة. القسم الأول هو هذا، أول قسم هو أن يكون الأصلان العرضيان من سنخ واحد مع اختصاص أحدهما بأصل طولي، هذا القسم الأول هو مسألتنا تقريبا، هو مسألتنا أصلان عرضيان من سنخ واحد مع اختصاص أحدهما بأصل طولي. هو يمثل لذلك بما إذا علم بوقوع نجاسة إما فيها في الماء وإما على الثوب، إما النجاسة وقعت في الماء أو على الثوب. الأصل الذي يجري في كل واحد منهما هو إصالة الطهارة، هذان أصلان عرضيان، عند الشك في طهارة الماء ونجاسته يجري إصالة الطهارة، عندما الشك في نجاسة الثوب وطهارته تجري أيضا إصالة الطهارة، وهي من سنخ واحد. لكن يوجد في خصوص الماء أصل آخر طولي، وهو شنو؟ وهو إصالة الحل. طبعا بناء على أن إصالة الطهارة متقدم على من؟ على إصالة الحل، يعني يكون حاكم على من؟ على إصالة الحل. بناء على هذا يكون هذا مثال، لأن إصالة الحل في الماء هي في طول إصالة ماذا؟ الطهارة، في طول إصالة الطهارة، فيختص أحد الطرفين بأصل طولي. هذا الأصل الطولي لا يجري في الثوب، ما له معنى إصالة الحل في الثوب، لا يجري في الثوب، وإنما يجري في الماء. هنا في هذه الصورة ذهب سيد الخوي قدس الله نفسه خلافا للمحقق النائيني، ذهب إلى سقوط الأصلين العرضيين المتسانخين وجريان الأصل الطولي في الطرف في هذا الطرف في طرفه، وهو شنو؟ وهو إصالة الحل. إصالة الطهارة تسقط في الطرفين، تسقط في الطرفين، لكن الماء يمكن إجراء إصالة ماذا؟ إصالة الحل فيه، لأن أنا أشك في حلية شربه وعدم حلية وحرمة شربه، فالأصل فيه هو ماذا؟ هو الحلية. لا تدخل إصالة الحل الأصل الطولي في هذا الطرف، لا تدخل طرف المعارضة ولا تسقط بالمعارضة، وإنما يمكن الوصول إليها والتمسك بها لإثبات الحلية بالنسبة إلى الماء. بينما المحقق النائيني ذكر كما قلنا عنه في الدرس سابقا، لا، هو يدخل الأصل الطولي ماذا؟ طرف المعارضة، ويلتزم بسقوط الأصول كلها، ويقول طرف المعارضة هذا، لأن المحذور مثلا ثبوتي، وهذا المحذور الثبوتي لا يفرق بين الأصل الحاكم اللي هو الاستصحاب في مثاله، وبين الأصل شنو؟ المحكوم اللي هو إصالة الطهارة في المثال. وفي هنا لا يفرق بين إصالة الطهارة اللي هي الأصل الحاكم تكون في محل الكلام، وبين إصالة الحلية اللي هي الأصل شنو؟ المحكوم، كلها تدخل في المعارضة وتسقط. سيد خير قل لا، استدل على ذلك، استدل على ذلك بهذا، بأن الأصل الجاري في الطرفين لما كان من سنخ واحد، ويركز على مسألة أنهما من سنخ واحد كما في المثال، حينئذ يقول لا مناص عن القول بعدم شمول دليله لكلا الطرفين، هذا السنخ الواحد إصالة الطهارة، لا واضح بأنه هو لا يجري في كلا الطرفين، لأن هذا يستلزم المخالفة شنو؟ قطعية، ولا يجري في أحدهما لأنه ترجيح بلا مرجح. فإذا إصالة الطهارة لا تجري في كلا الطرفين ولا في أحدهما لأنه ترجيح بلا مرجح. وأما الأصل الطولي اللي هو شنو؟ بساط الحلية في الماء، بساط الحلية في الماء في هذا المثال، أو قاعدة الطهارة في المثال شنو؟ السابق. وأما الأصل الطولي فلا مانع من شمول دليله للطرف المختص به، إذ لا يلزم من هذا الشمول الترجيح من غير مرجح بعد عدم شمول دليله للطرف الآخر كما هو المفروض. المفروض أن إصاعة الحل دليلها لا يشمل ماذا؟ الطرف الآخر، الثوب، هذا بحسب الفرض، لا يشمل الثوب وإنما يختص بماذا؟ بالماء. إذن دليل إصالة الحل لا يشمل الثوب، فعندما نجري إصالة الحل في الماء ما يلزم من هذا الجريان الترجيح بلا شنو؟ بلا مرجح. بينما عندما نريد أن نجري إصالة الطهارة في الماء فقط يلزم من ذلك الترجيح شنو؟ بلا مرجح. لماذا؟ لأن دليل إصالة الطهارة كما يشمل هذا الطرف يشمل شنو؟ الطرف الآخر. فاختصاص الماء بالدليل ترجيح بلا مرجح. فإذا لا تجري إصالة الطهارة لا في كلا الطرفين ولا في أحد الطرفين، فهيك لا تجري. بينما إصالة الحل يمكن أن تجري فيها في الماء. لماذا؟ لأنه جريانها فيه لا يلزم منه الترجيح بلا مرجح. فإذا لا مانع من جريان هذا الأصل في ذلك. زين، هذا القسم الأول. وأما القسم الثاني وهو ما إذا كان الأصلان العرضيان من سنخ واحد أيضا كما في الأول، من سنخ واحد، لكن لا يختص أحد الطرفين بأصل شنو؟ طولي، ماكو أصل طولي، فقط أكو أصلان عرضيان من سنخ واحد. قلنا هذه الصورة تشمل ما إذا كان هو، يعني يقول تشمل ما إذا لم يكن هناك أصل طولي أصلا، فقط أصلان عرضيان، أو كان هناك أصلان عرضيان وأصلان شنو أيضا طوليان في الطرفين، كل منهما فيه أصل عرضي وأصل شنو طولي، كل منهما. هو يتكلم عن هذا، عن كل منهما بهذا الكلام. يقول هنا لا إشكال في جريان الأصل، لا إشكال في عدم جريان الأصل في شيء من الطرفين، للمحذور المتقدم مرارا من أنه جريان الأصل في كلا الطرفين يلزم منه الترخيص في المخالفة القطعية، وجريانه في أحدهما ترجيح شنو؟ بلا مرجح. ونفس الكلام عندما نقول عن الأصلين العرضيين نقول أيضا عن الأصلين الطوليين لو فرض وجودهما في كلا الطرفين، نفس الشيء في الأصلين الطوليين هم نجي نقول بأنه لو فرضنا أنه مو معه ثوب، عندنا ماءين علمنا بنجاسة أحدهما، عندنا أصلين عرضيين اللي هما إصالة الطهارة وإصالة الطهارة، مو في طولهما يوجد أصلان أيضا، وإصالة الإباحة وإصالة شنو؟ إصالة الحلية في هذا وإصالة الحلية في هذا. نفس المانع الذي يمنع من جريان الأصلين الحاكمين الأولين في الطرفين وفي أحد الطرفين، وهي مسألة الترجيح بلا مرجح والمخالفة القطعية، نفسه يجري في ماذا؟ في الأصلين الطوليين عندما يجريان في عدد. لا يمكن الالتزام بحلية كلا الطرفين مع العلم بنجازة شنو؟ أحدهما، كما أن اختصاص أحدهما بدليل الحلية ترجيح بلا مرجح. فإذا لا يمكن أن يجري الأصل في شيء من الطرفين، وهذا يقول واضح. وأما القسم الثالث، القسم الثالث هو ما إذا كان الأصلان عرضيان في الطرفين غير متسانخين. هنا نفترض عدم التسانخ بين الأصلين، مختلفين سنخان. كما إذا فرضنا أننا علمنا إجمالا بنجاسة أحد المائين أو غصبية الآخر، ما أن نعلم أن أحدهما نجس أو أن الآخر شنو غصب، إما أن يكون أحدهما نجس فالآخر ليس غصبا، أو يكون أحدهما شنو غصب فالآخر ليس نجسا، علمنا بذلك. الأصل الذي يجري في محتمل النجاسة هو إصالة الطهارة، بينما الأصل الذي يجري في محتمل الغصبية هو إصالة الشنو الحل. وإصالة الطهارة تختلف سنخا عن ماذا؟ عن إصالة الحل. هذان هما الأصلان العرضيان الجاريان في الطرفين. هنا يقول لا فرق فيما نقول بين ما إذا اختص أحد الطرفين بأصل طولي، هذا التفصيل اللي ذكره فيما إذا كان من سنخ واحد، هنا ما يجي إذا اختلف سنخا. يقول لا فرق بين أن يختص أحد الطرفين بأصل طولي كما في هذا المثال هو نفسه محتمل النجاسة تجري فيه صلاة الطهارة، لكن أكو أصل في طوله وهو شنو؟ وهو إصالة الحلية. إصالة الحلية تجري فيه، أما محتمل الغصبية يجري فيه فقط شنو؟ إصالة الحلية، بعد ما أصل في طوله. محتمل الغصبية تجري فيه إصالة الحلية وليس هناك شيء في طوله، بينما محتمل النجاسة تجري فيه إصالة الطهارة وفي طوله توجد شنو أصل آخر وهو إصالة شنو الحلية. يقول هذا لا يفرق، أو نفترض لا أنه لا يختص أحدهما بأصل طولي، المهم عدم تسانخ الأصلين العرضيين. هنا ذهب إلى ذكر بأنه يتنجز الواقع على كل تقدير ولا يمكن الرجوع إلى الأصل الطولي لو وجد الأصل الطولي، لا يمكن الرجوع إليه، بل يتنجز الواقع ويجب الاحتياط ولا تجوز المخالفة الاحتمالية. واستدل على ذلك على هذا، وهذا ينبغي التأمل به لأنه هو راح يصير الفرق بين هاي الحالة بين هذا القسم والقسم الأول، بين هذا القسم والقسم الأول، ما هو الفرق بين القسم الأول والقسم الثاني؟ في القسم الأول ذكر بأنه شنو يمكن الرجوع إلى الأصل شنو الطولي، بينما هنا يقول لا يمكن الرجوع إلى الأصل الطولي لو وجد، يتنجز الواقع على كل حال. الفرق بينهما ينبغي أن يبحث في ماذا؟ في مسألة السنخية وعدم السنخية، التسانق وعدم التسانق، لأن هذا هو الفارق بينهما. هنا فرض أن الأصلين العرضيين من سنخ واحد، هنا لا، من سنخين ماذا؟ مختلفين. استدل على ذلك بأن الأصلين في الطرفين غير متسانخين، صحيح، وهذا هو المفروض في المقام، إلا أنه بعد العلم بالحرام الموجود في البين يكون الترخيص الظاهري، قاعد أنقل نص كلماته، يكون الترخيص الظاهري في كل من الطرفين مستلزما للمخالفة القطعية وفي أحدهما ترجيحا بلا مرجح، بلا فرق في ذلك بين أن كون الدليل المرخص فيه من الأصول الحاكمة أو المحكومة. ماكو فرق يقول بين الأصول الحاكمة والأصول شنو المحكومة، كلها تدخل في المعارضة اللي هو رأي المحقق النعيني وين المتقدم نقل عنه في الصورة الثالثة، هو هذا رأي المحقق، كلها تدخل في المعارضة. يقول أن العلم الإجمالي المكلف بعد أن علم إجمالا بوجود الحرام في أحد هذين، هذا العلم الإجمالي بوجود الحرام في أحد هذين كما يمنع من إجراء إصالة الحل في محتمل الغصبية منضما إلى إصالة الطهارة لأصل الحاكم في محتمل النجاسة. لماذا يمنع منه العلم الإجمالي بوجود الحرام؟ لماذا يمنع منه؟ لهذا البرهان المتقدم مرارا، لأن جريانهما معا يؤدي إلى المخالفة القطعية، واختصاص أحدهما بالدليل يؤدي إلى الترجيح بلا شنو؟ ليش هذا الأصل يجري في هذا وذاك لا يجري في ذاك؟ ما هو الموجب ترجيح بلا مرجع؟ يقول نفس هذا الكلام نقدر نقل علما إلى الأصل المحكوم، هذا المانع الذي يمنع من إجراء الأصل في كلا الطرفين وفي أحد الطرفين أصلين عرضيين، هذا المانع بنفسه موجود بلحاظ الأصل المحكوم اللي هو في مثالنا شنو؟ إصالة الحلية اللي هي محكومة لإصالة الطهارة بالنسبة إلى الماء، وبين إصالة الحلية في الطرف الآخر. كما أن إصالة الطهارة طبقنا هذا الكلام عليها في مقابل إصالة الحلية في محتمل الغصبية، نفس هذا الكلام يقول نطبق على إصالة الحلية في محتمل النجاسة مع إصالة الحلية في محتمل الشنو الغصبية، نفس الكلام. شنو بأن نقول أن جريان إصالة الحلية في محتمل النجاسة وإصالة الحلية في محتمل الغصبية يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، وجريانه في أحدهما ترجيح بلا مرجح، نفس هذا. فإذا نفس المانع اللي منعنا من أن نلتزم بجريان الأصلين في الطرفين، الأصلين العرضيين في الطرفين، ومنعنا من أن نلتزم بجريان أحد الأصلين في أحد الطرفين، نفسه موجود بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الأصل المحكوم، لأن جريان إصالة الإباحة في كل من الطرفين يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، واختصاص إصالة الإباحة بأحدهما يؤدي إلى ماذا؟ إلى الترجيح بلا مرجح، وهذا محال. فإذا بالنتيجة لابد ماذا؟ لابد أن نلتزم بتساقط كل الأصول. هذا اللي ذكره، وهذا اللي أول وهلة إنسان يقول شنو الفرق بين القسم الأول وبين القسم الثالث. هناك هم نفس هذا الكلام نقدر نطبقه، هناك شنو شان عندنا؟ إصالة الطهارة تجري في الطرفين، أصلان عرضيان من سنخ واحد، وقعدنا أصل طولي في أحد الطرفين، إصالة الطهارة في طوله شنو؟ إصالة شنو؟ الإباحة، مو إصالة الإباحة. غاية الأمر أن الأصلين العرضيان من سنخ واحد. هنا قال ماكو مانع نرجع إلى إصالة الأصل الطولي، إصالة الطهارة في الطرفين تتعارض تتساقط، نرجع إلى إصالة الإباحة في الماء اللي هو أصل طولي. نفس هذا الكلام نقدر نقوله هنا، هاي إصالة الإباحة في الماء إذا قسناها بإصالة الطهارة في الثوب لا يمكن إجراؤهما معا. هل يمكن أن نلتزم بأن الماء يباح أكله يباح شربه وفي نفس الوقت نلتزم بما بطهارة الثوب؟ ما ممكن، لأننا نعلم بأن النجاسة في أحدهما، واضح، نعلم أن النجاسة في أحدهما، والنجاسة تولد لي شنو؟ حرمة شنو؟ الشرب، لو كانت النجاسة في الماء معناه يحرم شربه. إذن أنا أعلم معنى ذلك، أعلم بأن إما الماء يحرم شربه أو الطرف الآخر شنو نجس وليس طاهر، فألتزم بطهارة الطرف الآخر وإباحة شرب هذا كأنه التزمت بطهارة كل منهما، كأنه التزمت بأن كل منهما شنو طاهر، يعني أجريت الأصلين في الطرفين، وهذا يؤدي إلى مخالف المعلوم بالإجماع، يعني يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. كما أن اختصاص أحد الأصلين بأحد الطرفين ترجيح بلا مرجح. شنو الفرق بينهما؟ نفس هذا الكلام الذي قاله في القسم الثالث لأول وهلة يبدو أنه يمكن أن يقال في القسم الأول. فهل هناك نكتة؟ والنكتة ينبغي التماسها كما قلنا في ماذا؟ في مسألة المسانخة وعدم المسانخة، لأن هذا هو الفرق بين القسم الثالث والقسم ماذا والقسم الأول. هل هناك نكتة تقتضي التفريق بينهما أو لا؟ هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى في يوم السبت القادم إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.